الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الكلام في المجمل والمبين. قال الناظم رحمه الله: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلما، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكلا مفهومه فبالدليل أولا، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. هذا الباب أيضا هو من دلالات الألفاظ، لما ذكر أن الألفاظ منها مجمل ومنها مبين ذكر أيضا هذا الباب، وأن الألفاظ منها ما هو نص ومنها ما هو ظاهر ومنها ما هو مؤول. فكل هذه من دلالات الألفاظ التي يحتاجها الأصولي والفقيه. فبدأ بالنص، والنص في اللغة مأخوذ من معنى الرفعة والعلو، من قولهم نص الحديث إذا رفعه، من قولهم ما نصت العروس كما ذكر الجويني في الورقات، قال مأخوذ من قولهم ما نصت العروس أي المكان المرتفع الكرسي الذي يجلس عليه. فالنص في اللغة يدل على ارتفاع وعلو، واصطلاحا عرفه الناظم تبعا للأصل بتعريفين، فقال رحمه الله: قال والنص عرفا، المراد بقول عرفا أي في عرف الأصوليين، فمعنى عرفا أي اصطلاحا الذي اصطلح عليه الأصوليون. تعريفه عندهم: كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، هذا التعريف الأول، وهو التعريف المشهور، أن النص هو كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا. فإذا كان اللفظ محتملا لمعنى واحد فقط وليس محتملا لغيره فهذا نص، كان تقول قرأت قرآنا فهذا واضح، فهذا نص صريح في القراءة ولا يحتمل معنى آخر. أخذت كتابا أيضا هذا نص صريح لا يحتمل معنى آخر، يأتي إنسان يقول محتمل أنه أخذ كرسيا، محتمل أنه أخذ عمامة، هذا لا يحتمل، نص صريح. والنص هو بمعنى الصريح، من الأصول من يعبر عنه النص وهو المشهور، ومنهم من يعبر عنه بالصريح وهما بمعنى واحد، لفظان مترادفان النص والصريح. قال: كقد رأيت جعفرا، أي كهذا المثال، رأيت جعفرا فلا يحتمل إلا معنى واحد، وهو أنه رأى رجلا يسمى جعفرا، فلا يحتمل أنه رأى بعيرا، ولا يحتمل أنه رأى امرأة، ولا يحتمل أنه رأى مسجدا، هو رأى رجلا يسمى جعفرا. فهذا هو التعريف الأول الذي ذكره للنص، هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. قال: وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. وقوله وقيل ما، وقيل هذا إشارة إلى قول ثاني، إلى تعريف آخر للنص، وهذا التعريف الآخر هو ما تأويله تنزيله، تأويله بمعنى تفسيره وبيانه، أي فيكون ما تفسيره تنزيله، والمراد تنزيله أي على سمع السامع، نزوله على السامع. حاصل هذا التعريف أنه ما يفهم المراد منه بمجرد سماعه، ما يفهم المراد منه بمجرد سماعه، فأول ما تسمعه تفهم المراد منه، لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى بيان وإلى تفسير. هذا هو حاصل المعنى الثاني أو التعريف الثاني للنص. فالناظم ذكر له تعريفين: التعريف الأول هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، التعريف الثاني هو ما يفهم المراد منه بمجرد سماعه. والتعريف الأول أوضح وأشهر، وأما التعريف الثاني فعليه اعتراض، ولذا ضعفه المؤلف بوجهين من أوجه التضعيف. الوجه الأول أنه أخره، وهذا عند الفقهاء عند الأصوليين غالبا إذا ذكروا قولا ثم أخروا القول الثاني فهم يشيرون إلى تضعيفه. الوجه الثاني من أوجه تضعيفه أنه صدره بقيل، وقيل تدل على التضعيف، صيغة تمريض. لماذا؟ لأنه هذا التعريف ليس بواضح، ما يفهم المراد منه بمجرد سماع، يدخل في هذا حتى الظاهر كما سيأتي بيانه. الظاهر هو ما يفهم المراد منه بمجرد سماعه ويحتمل معنى آخر، فهذا ليس بتعريف واضح للنص. النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا هو النص. فإذا قال حضرت درس نظم الورقات، هل يحتمل معنى آخر؟ هذا يسمى نص، ليس إلا هذا المعنى أنه حضر هذا الدرس. فإذا هذا هو النص. ثم قال: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، هذا تعريف الظاهر. الظاهر في اللغة هو الواضح البين، شيء ظاهر أي واضح بين. بماذا عرفه الناظم؟ قال: الذي يفيد ما سمع، ما سمع، الما هنا بمعنى من، أي الذي يفيد من سمع، أي الذي يفيد السامع معنى سوى المعنى الذي له وضع، أي ما يفيد السامع معنى آخر غير المعنى الذي وضع له في الأصل. قال: كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع، أي مثل بالظاهر للظاهر بهذا المثال، أن الأسد الظاهر منه واحد السباع، ويحتمل معنى آخر وهو أنه يطلق في الرجل الشجاع. فإذن هو الذي يفيد السامع معنى آخر غير المعنى الذي وضع له، وهذا التعريف ليس بواضح. أوضح من ما سبق معنا في كتاب الأصول من علم الأصول أنه ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. فقول ما دل بنفسه خرج بهذا المجمل، كما سبق معنا المجمل لا يدل بنفسه إنما غيره يبينه، وقول على معنى راجح خرج به المؤول كما سيأتي، فالمؤول ما دل على معنى مرجوح مع احتمال غيره خرج به النص، فإن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا ولا يحتمل غير ذلك. فهذا التعريف أوضح من التعريف الذي ذكره الناظم، مع أن التعريف الذي ذكره الناظم أيضا لا بأس، إلا أنه عرفه بأنه ما احتمل معنى غير الراجح، ولم يذكر أنه يحتمل المعنى الراجح. والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. إذن هذا هو الظاهر. والأصل هو حمل الكلام على ظاهره، أي كلام الأصل أن نحمله على ظاهره، كلام الشرع الأصل أننا نحمله على ظاهره، لأن هذا الواجب علينا. بقي ينبه على أمر أن الأخذ بالظاهر لا يلزم منه الجمود الذي سلكه الظاهرية، فإن الأخذ بالظاهر هو الأصل، الأخذ بالظاهر هو الواجب، ولكن كما سيأتي معنا أنه إذا دل الدليل الصحيح على حمل اللفظ على غير معناه الظاهر فيجب حمله عليه، بخلاف ما صنعه من شهر من الفقهاء بالظاهرية، وكان مقدمهم أو كبيرهم مؤسس مذهبهم هو داود بن علي الأصفهاني المشهور بداود بن علي الظاهري، وتبعه على ذلك ابن حزم. فإن هؤلاء أخذوا بالظاهر ولكنهم غلوا في هذا الأمر وبالغوا فيه، حتى إنهم أنكروا القياس مطلقا، وحتى إنهم وقعوا في أشياء يضحك منها غير العالم فضلا عن العالم بسبب بقائهم على بعض الظواهر. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، من مذهب الظاهرية أن الذي يحرم هو بوله مباشرة في الماء، أما لو بال في مكان آخر ثم سال إلى الماء أو بال في إناء ثم وضعه في هذا الماء أنه لا يحرم عليه. قالوا لأن الحديث ظاهر في أن الحرام هو أن يبول في الماء الدائم، وهذا بلا شك غير صحيح، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من مذهب الظاهرية أن المسافر أو المريض إذا تكلف الصيام وصام يجب عليه أن يقضي، وإن صام، لأن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخر، وهذا لا شك بعيد، فإن الآية فيها تقدير، والتقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وليس معنى أنه يجب عليه أن يقضي حتى ولو صام. هكذا من مذهب الظاهرية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر، أي في الزواج، تستأذن وإذنها سكوتها. من مذهب من إذا تكلمت أن هذا لا يعتبر إذنا ولا تزوج، وهذا خلاف الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن البكر عندها حياء تستحي أن تتكلم بالموافقة على الزواج، فإذا سكتت كان دليلا على رضاها. أما إذا نطقت أنها تريد فهذا أبلغ وأوضح في المراد. الشاهد من هذا أن ادعاء أن هذا هو ظاهر هذه الأدلة غير صحيح، فظاهرها يفهم بالأدلة التي توضحها، بما دل على النص بنفسه مع الأدلة الأخرى التي تبين ذلك. ثم قال رحمه الله: قال: والظاهر المذكور الذي سبق ذكره حيث أشكل، لم يتضح معناه، لم يفهم مفهومه، فبالدليل أولى. حاصل هذا البيت يقول أن الظاهر إذا كان مشكلا لم يفهم المراد منه فإنه يؤول بالدليل، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. مثال قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. فقد يقول قائل: ظاهر هذه الآية أن الإنسان يتوضأ في أثناء الصلاة، لأن الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي اغسل وجهك وأنت في الصلاة. هل هذا هو المراد؟ ليس هذا هو المراد. فمعنى إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. إذن هذا الظاهر إذا قمتم إلى الصلاة مشكل، فإذا كان مشكلا فنؤوله بالدليل. ما هو الدليل الذي أولنا به؟ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ متى؟ قبل أن يقوم إلى الصلاة. إذن فهذا الظاهر مشكل، والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، يؤول بالدليل. مثل قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر هذه الآية: إذا قرأت القرآن فاستعذ، أنه يستعذ بالله متى؟ بعد القراءة، لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي استعذ بالله بعد أن تنتهي من قراءة القرآن. هذا الظاهر وهو مشكل، فيؤول بالدليل. ننظر إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، نجد أنه كان يستعيذ قبل أن يقرأ. إذن فلا بد من تأويل هذا. فمعنى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ونحو ذلك من الظواهر التي قد يكون فيها إشكال. فيقول الناظم رحمه الله: إن الظاهر إذا أشكل مفهومه يجب تأويله بالدليل. ثم قال: وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. المراد بالاسم أي الظاهر، فنقيده نقول الظاهر بالدليل، الظاهر بالدليل، لا نطلق أن اسمه الظاهر، لأن الظاهر هو الاحتمال الراجح. لكن هذا هو الظاهر بالدليل، كان هذا هو ظاهر الآية بالدليل الذي بينها. وهذا إشارة منه إلى القسم الثالث وهو المؤول، والمؤول مأخوذ من الأول، والأول هو الرجوع في اللغة، آل بمعنى رجع. والمؤول هو ما دل على معنى مرجوح، هكذا يفسره أكثر الأصوليين، يقولون ضابط المؤول أو التأويل، المؤول هو ما دل على المعنى المرجوح، والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه الظاهر، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه ظاهر اللفظ بدليل أو قرينة. فهذا هو مراد أكثر الأصوليين بقولهم المؤول أو التأويل. وسبق معنا في دروس ماضية أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات، إطلاق منها هو المعروف عند المتأخرين وهو الذي أراده الأصوليون وهو الذي سبق، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه الظاهر بقرينة أو بدليل. كما سبق، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قالوا فهذا نصرفه عن الظاهر إلى معنى لا يدل عليه الظاهر بوجود دليل بقرينة. وأما التأويل في الكتاب والسنة وفي كلام السلف فهو يطلق على معنيين، المعنى الأول بمعنى التفسير، يقال تأويل هذه الآية أي تفسيرها، ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس اللهم علمه التأويل أي التفسير. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، قول يوسف عليه الصلاة والسلام من تفسيرها. ومنه كلام السلف كثير يقولون تأويل هذه الآية أي تفسيرها. المعنى الثاني من معاني التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، التأويل بمعنى حقيقة الشيء، رجوع الشيء إلى حقيقته أو ظهور حقيقة الكلام. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان أمرا أو نهيا فتأويله امتثاله. هذا هو التأويل، حقيقة الشيء حقيقته، ما هي حقيقته؟ إذا كان خبرا فتأويل وقوعه، قال الله تعالى عن يوم القيامة هل ينظرون إلا تأويله، أي حقيقة وقوعه. يوم يأتي تأويله أي وقوعه يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الآية. يوسف عليه الصلاة والسلام حين رأى رؤيا أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين له، فلما سجد له أبوه وإخوته حين دخلوا عليه أبوه وأمه وإخوته قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، تأويل أي وقوعها حقيقتها. هذا إذا كان خبرا، وإذا كان أمرا أو نهيا فتأويله بفعله وامتثاله. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه إذا جاء نصر الله الفتح فسبح بحمد ربك واستغفره. قالت: كان لا يصلي صلاة إلا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن أي يعمل بما أمر به في القرآن، يمتثل ما أمر به في القرآن. فهذا هو التأويل في كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف، لا يخرج عن هذين المعنيين، التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى ظهور حقيقة الكلام. والمعنى الثالث هو ما استعمله المتأخرون من الأصوليين، أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه ظاهر اللفظ. وهذا هل هو الأصل أو خلاف الأصل؟ خلاف الأصل، فإن الأصل هو البقاء على الظاهر، ولا نصرف اللفظ عن ظاهره، لا نصرف عن ظاهره إلا بدليل. ولذا قال العلماء: هذا التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره قسمان، منه تأويل صحيح مقبول، ومنه تأويل فاسد مردود. فالتأويل الصحيح المقبول هو الذي دل عليه الدليل، إذا وجد دليل يدل عليه وكان ذلك الدليل صحيحا وكان ذلك اللفظ محتملا لذلك المعنى في اللغة، لابد من كل هذه الأمور، أن يدل عليه دليل، وأن يكون هذا الدليل صحيحا، وأن يكون ذلك اللفظ محتملا لذلك المعنى في لغة العرب. فإذا حملنا عليه فهو معنى صحيح وهو تأويل صحيح. كقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فإن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل مرضت فلم تعدني أي مرض عبدي، بينه في نفس الحديث. هناك دليل دل عليه، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه مرض عبدي فلان؟ أما إنك لو عدته لوجرتني عنده. فهذا التأويل حمله على أنه مرض العبد دل عليه الدليل المتصل في نفس الحديث، وقد يكون الدليل الذي يدل عليه دليلا منفصلا، دليل آخر يعين أن نحمله على معنى خلاف الظاهر. فإذن هذا تأويل لدليل، وهو تأويل صحيح مقبول. النوع الثاني، القسم الثاني، تأويل فاسد مردود، وهو التأويل الذي يكون بغير دليل، أو إن دل عليه دليل في اللغة لكن لا يصح حمله عليه في هذا الموضع. فهذا تأويل فاسد، وأغلب تأويلات المبتدعة هي من هذا الباب. كتحريفهم لصفات الله: الرحمن العرش استوى، قالوا استولى. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا أي بقدرتي. وجاء ربك أي جاء أمر ربك، وهكذا. قل الروافض إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة. يؤمنون بالقبط والطاغوت، قالوا أبو بكر وعمر. كل هذه تأويلات فاسدة باطلة لم يدل عليها دليل، ولا يحتمل ذلك المعنى، لا يحتمل ذلك اللفظ ذلك المعنى في اللغة، فهي تأويلات فاسدة لا يجوز الأخذ بها. هنا تنبيه، وهو أن هذا القسم الثالث من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره هو في الحقيقة يسمى تحريفا، إنما سموه تأويلا لأجل أن يقبل، وإلا فضابط التحريف في اللغة يصدق عليه. فالتحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره وحمله على غير الظاهر. فإن كان هناك دليل واضح ويحتمل ذلك اللفظ لذلك المعنى في اللغة ويصح حمله عليه، فهذا ليس من التحريف، هذا من البيان الواضح. فإذن هذه الألفاظ، الألفاظ منها مجمل ومنها مبين، الألفاظ منها نص ومنها ظاهر ومنها مؤول. ثم ذكر بعد هذا الباب باب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، سيأتي بيانه إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.